السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا الجالس مش هيعمل إيه ظلال، فجيم وقف أمام الضوء وأخوه مثله قبله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطئ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى قال: ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان؟ قال: حدثنا يحيى عن مالك أنه بلغاه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد ابن سعيد، وهذا بلاغ. قال يحيى: قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم، يعني غلب على ظنه أنه سيبدأ اليوم من أوله فيدخل صائما. قال مالك: وإذا أراد أن يخرج من رمضان في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. قال مالك: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة. طيب، الكلام في المسألة الأولى وهو من خرج مسافرا في رمضان أو كان مسافرا ورجع، كلام الأثر عن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل أو كان في سفر في رمضان وعلم أنه سيدخل في أول النهار دخل صائما وإن كان أدركه بداية اليوم وهو في حال السفر، وإن كان كما قال مالك بعد ذلك إن خرج من بلده أو من أهله في أول النهار وهو صائم صام ذلك اليوم. أولا، الأثر عن عمر لا يصح لأنه بلاغ، وتفقه مالك رضي الله عنه في المسألة هذا خلاف ظواهر الأدلة، أن المسافر له أن يفطر، يرخص له في الفطر كما تقدم، سواء كان ابتداء سفره في أول النهار أو في آخر النهار، المهم أنه في وقت من أوقات النهار كان حال السفر، فإذا صار موصوفا بالسفر فله أن يفطر، وكما تقدم يرخص له في ذلك، من شاء صام ومن شاء أفطر. وكذلك أيضا إذا كان مسافرا وخرج من أرض السفر في أول النهار ويعلم أنه سيرجع إلى أهله في أول النهار فإنه قد أدركه جزء من يوم الصوم وهو مسافر، فله أن يترخص في ذلك بالفطر، فله إن رجع إلى أهله أو بيته فله أن يأكل ويشرب، لكن كما قال العلماء يكون ذلك سرا غير جهر، يعني احتراما للصوام واحتراما للنهار وكذا، كما سيأتي في المسألة التالية.
سيدنا عقد سفرا ونوى أن يفطر ثم نقل هذا حكم الصوم، كان في بلده وكان سيسا أو نوى على الصوم ونوى أن يفطر،
نوى الفطر جزما أو علق الفطر على السفر،
هو بالفعل تلبس بالسفر
ونوى الفطر،
ونوى الفطر، قال إذا خرجت المكان الفلاني أكل وأشرب وأصلي قصر
أفطر.
لو لم يذق شيء
هو مفطر، مسافر أفطر في سفره فرجع إلى أهله. وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها في رمضان، يعني كانت حائض فطهرت في نهار رمضان فهي مفطرة ليس لها الصيام، وهو مفطر بعذر السفر. يقول: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء، فهما مفطران فطرا مباحا مشروعا لا حيلة فيه، لأن البعض يحتال يقول أنا أسافر وامرأة اليوم ستطهر من حيضها وأرجع من يومي، هذه حيلة ويعامل المرء بنقيض قصده. أما إن كان حقيقة مسافرا فرجع وهو مفطر وامرأته مفطرة، أو كان جميعا مسافرين وهما مفطران بعذر السفر، أو أحدهما مريض فمفطر بعذر المرض، فله أن يصيبها. للمفطر الترخص بكل رخص المفطر الذي له عذر أن يأكل ويشرب ويتبرد ويأتي امرأته ونحو ذلك.
هذه رخصة.
أي نعم.
هو عاد من سفره وكان صائما، نوى أن يصوم في رمضان وفي السفر، ثم لما دخل البيت تبين له أن المرأة كانت حائض وطهرت، له أن ينقض الإفطار.
وصل لم يعد مسافرا الآن،
له أن يترخص لنفسه،
ليس له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر، والآن صار مقيما.
من بدأ يومه مفطرا ثم زال العذر الفطر للسفر وبدأ يومه سافر أفطر ثم حضر،
ما هو هذا؟
أي لا أقصد يمسك بقية اليوم؟
لا 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 يلزمه،
يخفي الفطر تعظيما للشعير.
ثم قال بعض العلماء قالوا هكذا، يعني لا يظهر الفطر حتى أولا تعظيما للشهر، وثانيا إبعادا للظنة، يعني واحد يشوفه بياكل ويشرب في نهار رمضان مش عارف انت كنت مريض ولا مسافر ولا كذا.
ان احدث السفر لاجل طهر امرأته يعمل
حيلة لا يجوز،
لكن ان كان مسافرا وكلمته زوجته وقالت له انها ستطهر وهو
ماشي، ما هو
نعم هذا جائز. نعم.
لكن يحتال حتى يأتي امرأته.
نعم.
هذا الحيلة يعمل بنقيض قصده. نعم. له ان يفطر يعني يريد الفطرة
ويصوم في أيام الربيع وغيره.
لا هو يقصد يتعمد السفر،
يعني هو سافر حتى يفطر. لا لا
فكان العربية قدام الكشك.
لكن واحد مسافر كما ذكرت مثلا للسياحة، واحد مسافر
رمضان يعني
في رمضان. ايه نعم
هو سافر سفر في رمضان او سفر في رمضان
ليفطر او للسياحة؟
ما هو الاثنين معا.
لا قال: كفارة من أفطر في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان.
يقول له والله بلاي أنا للشيخ جورج.
أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله ما أجد أحدا أحوج إليه مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: كله. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وحديث عند مسلم وأشهب بن عبد العزيز وحماد بن مسعدة وروح بن عبادة وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي وعثمان بن عمر والشافعي في مسنده ومن طريقه ابن خزيمة والبياقي ومحمد بن الحسن الشيباني ومعن بن عيسى. هذا الحديث فيه أن رجلا أفطر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارة ولم يبين سبب فطره، هل كان طعاما أو شرابا أو جماعا؟ الظاهر أنه جماع كما في رواية أخرى لهذا الحديث أن الرجل أتى امرأته في رمضان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالكفارة لا تجب إلا على من أفطر بجماع، أما من أفطر بطعام أو شراب فليس فيه هذه الكفارة. قال وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي مرسل، سعيد بن المسيب قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال لا، قال فهل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال لا، قال فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال ما أجد أحوج مني، فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من تمر؟ فقال ما بين 15 صاعا إلى 20 صاعا. هذا الحديث كما هو ظاهر مرسل، لأن سعيد المسيب يحكي ما حصل من هذا الأعرابي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقول ابن عبد البر هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة مرسلا، وقد روي معناه متصلا من وجوه صحاح، وقد ذكرناها في باب ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، إلا أن قوله في هذا الحديث هل تستطيع أن تهدي بدنه غير محفوظ، غير محفوظ في الأحاديث المسندة الصحاح، ولا مدخل للبدن أيضا في كفارة الوطئ في رمضان عند جمهور العلماء، وذكر البدنة هو الذي أنكر على عطاء في هذا الحديث. عطاء الخراساني يعني. وأما ذكر الرقبة وذكر الصدقة بالعرق وسائر ما ذكرنا في هذا الحديث فمحفوظ من حديث أبي هريرة وحديث عائشة من رواية الثقات الأثبات والحمد لله. الحديث كما هو ظاهر وثابت في الصحيحين وغيرهما أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع فيه من جماع امرأته وهو صائم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، فتعذر الرجل بأنه لا يجد إلا رقبة نفسه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوم شهرين متتابعين، فأخبر الرجل أنه إنما أتي من قبل الصيام لم يصبر ولا يستطيع أن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم 60 مسكينا، فتعذر الرجل بأنه لا يجد ما يطعم به 60 مسكينا، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتي بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فتعذر الرجل بأنه أحوج هو وأهل بيته أحوج إلى هذا من غيره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم ذلك التمر أهله. من هنا استدل العلماء أن الكفارة تسقط عن العاجز، ومنهم من قال لم تسقط عنه الكفارة وإنما هي ثابتة، فقد أخذ هذا التمر وتصدق به على أهله. قالوا هذا، والراجح أنه تسقط عنه الكفارة للعجز، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها، فلا يمكن أن يكون الإنسان مكلفا بأمر هو غير مستطيع له، فهذا الرجل فقير لا يجد ما يطعمه، لكن أهدي إليه أو تصدق عليه بهذا ولا يجد من يستحق الصدقة أكثر من أهل بيته، فتصدق بهذا على أهل بيته، وهذا 15 صاعا أو 20 صاعا كما في تقدير سعيد بن المسيب، هذا أطعمه الرجل أهله. والحديث كان فيه أن يطعم 60 مسكينا، ولا شك أن أهله لا يكونون أو لن يكونوا 60 مسكينا، إذن فكان هذا إطعاما مجردا فحسب.
الانتقال في الكفارة أو التسليم لهذا الرجل، يعني الصحابة عدول النبي صدق هذا الرجل، هل تستطيع أن تستطيع إلى أن سقطت عنه؟ دي في عادة الصحابة، اليوم يأتي الرجل يسأل،
هو مصدق على دين، مصدق على دين،
عنده بيت عنده أرض معه،
لا ما البيت مش هيبيع البيت عشان يتصدق،
الرجل عنده ما يجد ينفق أو يستطيع أن يصوم، إزاي الواحد يسلم له شحن القاضي يعني؟
ما هو القاضي مش هيكلف، ده تكليف الشرع،
يعني ياخذ من قوله ويسلم له،
الـ الـ مش قضاء الان، ده مفتي مستفتي يستفتي، يقول انا فعلت كذا،
بس
يستفتي يقول انا فعلت كذا وكذا، يقول له عليك عتق رقبه، انا لا اجد، مش القاضي، المساله ما فيش فيها قضاء، استفتي يستفتي عالما، فقال له انا لا اجد ولا استطيع الصيام ولا اجد ما اطعم به، خلاص امرك الى الله سبحانه وتعالى.
عباس لما افتى الرجل وقال ليست لك التوبه لم يكن قاضيا، كان مفتيا، لكن شدد على الرجل رضعا لغيره.
ماشي، ان اراد ان يشدد المفتي وقال امرك الى الله سبحانه وتعالى، ان كنت تستطيع ولم تفعل فلم تجزئ عنك، ما كده يعني،
هذا ما اقصد
من باب الوعظ.
في كتير بيجي كده وبيجي يسال عشان يشوف لها اي مخرج،
اي مخرج،
هذا ما
مش
هيشتغل، لا الفتوى مع الوعظ. الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، أنت الله أعلم ربما تكون كذبا، أنت ممكن تستطيع أن تعتق، ممكن تستطيع أن تصوم، أنت أمرك إلى الله، الله هو اللي حاسبك على هذا، فأنت إن كنت مستطيعا فلم تفعل فلا يلزمك، لا زال لازما لك هذا الإثم. احنا ما احنا قلنا الاصل بقى. لا يكلف الله نفسا الوسع وما وجد الا ما اتى،
استطاع بعض الكفار
وان كان شرطا، سيدنا وان كان شرطا ولكن لا يستطيع،
اللي شرط
يعني وان كان شرطا الطهور بالصلاه ورجل فقد الكليه فيسقط عنه، فهذا رجل فقد شرط
يسقط الشرط ويسقط الركن وكل شيء عند العز والضعف.
لا اقصد ده يتعين في حقيقه اذا اصاب ساعه من المال ان يكفر عن هذه،
لا يتعين ازاي
يعني لو
بعد ذلك، لا
بعدها بشهر ربنا كرمه،
يعني اذا كان في حاله الان فقيرا لا يجد فتسقط عنه خلاص وانتهى الامر، ثم بعد ذلك وجد أو وصل إلى مثلا موسم الشتاء والصيام سهل يسير يستطيع أن يصوم، لا يلزمه،
يعني الصبح المفتي أبتدأ
إيه، نعم،
آخر النهار جاله فلوس
يطعم يرى في رقبته دين،
لا
إذا تكرر منه الفعل وعلم أن هذه الفتوى خلاص وأفتى نفسه، لا أنا عاجز لا أجد لا أجد، فخلاص حصلت منه تاني مش يسأل حد تاني،
نعم. يقولون ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان وإنما عليه قضاء ذلك اليوم، قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي فيه، يعني لو أن إنسانا هذه الكفارة تلزم من أفطر في نهار رمضان بجماع، لكن لو كان في صيام قضاء يعني كان مريضا أو مسافرا في رمضان فالآن أو اليوم يقضي، فوقع على امرأته لا تلزمه الكفارة أو ليس من نهار رمضان، إنما عليه أن يصوم ذلك اليوم فحسب قضاء.
من استطاع بعض الكفارة يقدر يطعم 30 مسكين 40 مسكين
يطعم
أي والباقي
والباقي لا يلزمه خلاص لا يلزمه إلا ما يستطيع
استطاعه بعد
أي نعم لا بعد لا
أنا النهاردة معيش بكرة معاك معايا النهاردة شوية
لا المسألة الوقت الذي تجب عليه فيه الكفارة فور الفعل يعني يوم يومين ثلاثة مش بعد كم شهر مثلا يقول أنا وجدت
أنا دلوقتي بس هبقى آخر الشهر
بس آخر الشهر يعني أيام قلائل ما فيش مشكلة
يعني راجل شغال باليومية فالنهاردة معاه قد مثلا هيطعم 20 بكره 20
نعم جزء الكفارة إيه؟ على حسب الاستطاعة
اي نعم هو مش لازم اللي هي كلها مرة واحدة ماشي نعم لكن لو طال الزمن لا يلزمه واغتنى بعد ذلك ووجد
اذا كان يعلم انه ياتيه مال بعد فتره استغين لا ياتيه مال معين بعد فتره وعارف ان المال ده جاي مثلا جمعيه او شيء يقضي كده يعني
فلوس عند حد
يكفر منه
ممكن
نعم يستدين
ممكن ممكن يستدين لان هذا مال واجده 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 بحكم الموجود يعني قال ما جاء في حجامة الصائم
عطاء ابن عبد الله الخراساني اسمه ابي ولا في اختلاف قد نبي مسلم صح
نبي مسلم عبد الله ابو مسلم كنية قال ما جاء في حجامة الصائم حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يحتاجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر طيب ابن عمر كان يحتجم وهو صائم ثم كان آخر الأمرين من فعله أنه ترك الحجامة في الصوم وهذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان وهذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري طيب. وسويد بن سعيد ومحمد الحسن الشيباني ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر قال وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم وهذا أثر عروة روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن وفيه عن هشام بن عروة قال ما رأيت أبي قط احتجم إلا وهو صائم فابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعروة ابن الزبير يحتجمون صياما قال مالك لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف ولولا ذلك لم تكره ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه هذا الباب الحجامة حجامة الصائم ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم صلى الله عليه وسلم ولم يعد الوضوء إنما غسل محاجمه وثبت برجل يحجم آخر فقال أفطر فمن قال بثبوت هذا الحديث قالوا إنه منسوخ باحتجام النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو صائم صلى الله عليه وسلم وكان هذا بعد قوله لما مر بالرجلين وقال أفطر الحاجم منع من الحجامة مخافة أن يتأثر أن يتأثر بالدم أو بفقدان الدم فيضعف عن الصيام فيفطر، وكان بمثابة الخبر. ومنهم من قال إن الحاجم والمحجوم كان يغتابان فقال أفطر الحاجم والمحجوم بسبب الغيبة، ومنهم من قال أفطر الحاجم والمحجوم بمعنى أن الحاجم لا يأمن من أن يدخل جوفه شيء من الدم حين امتصاص في الحجامة، والمحجوم لا يأمن من أن يضعف فيسبب ذلك الضعف الفطرة. فهي معان ذكروها في توجيه الحديث عند ثبوته ولم يقولوا بنسخه. والراجح أن الحجامة جائزة حتى وإن للصائم حتى وإن ضعف وأثر فيه ذلك، إلا أنه لم يفطر لا شيء يلزمه في ذلك إلا أن يفطر فيأكل ويشرب فيبطل صيامه لا بالحجامة وإن بالطعام والشراب الذي اضطر إليه.
الحديث الحاج أفطر الحاج والمحجوم مختلف.
نعم مختلف فيه، ومن قال بثبوته كما ذكرنا، منهم من قال إنه منسوخ لأن احتجام النبي كان بعد ذلك، ومنهم من قال التوجيهات التي ذكرنا لأنهما يغتبان فأفطر بالغيبة، وقيل إن الحاجم لا يأمن أن يدخل جوفه شيء من الدم فيفطر، والمحجوم يضعف فيضطر إلى الفطر. لا لا يضر.
قصده كل أحكام في الدماء. الدم لا يبطل عبادة من العبادات. باستثناء دم الحيض والنفاس. لا يبطل الصيام، لا يبطل الصيام، ولا يبطل الصلاة، ولا ينقض الوضوء، ولا يوجب الغسل. دم اللي هو الطاهر.
دم الجروح يعني. أيوة الدم عموما الظاهر أنه ليس ناجسا. النجس من الدماء هو دم الحيض والنفاس فحسب. فقط. فمن خرج منه الدم بجرح أو من فمه أو من أي موضع أو حجامة أو أي ما إلى ذلك، كل هذا لا يفسد ولا يبطل ولا ينقض وضوءا ولا يفسد صياما ولا طوافا ولا غير ذلك،
ولا يوجب وضوءا
ولا يوجب لا ينقض الوضوء خلاص.
لا
لا لا يوجب وضوء، ما خلاص لا يوجب الوضوء. قال صيام يوم عاشوراء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش، تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وحديث عند البخاري والشافعي في مسنده. هذا دليل على أن صيام عاشوراء لم يعد واجبا كما كان في بداية الأمر، كان واجبا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، والأصل في الأمر الوجوب، ولذلك ترك صيامه على سبيل الوجوب، إنما لا يجب من الصيام إلا صيام شهر رمضان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وروح بن عبادة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عبد الحكم والقعنبي، وحديثه عن ما عند البخاري وعبد الله بن وهب، وحديثه عند مسلم، وعبد الله بن يوسف وعبد الرحمن بن القاسم والشافعي في المسند، فالحديث في الصحيحين. وهذا معاوية رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يكتب الله عليكم صياما، يعني لم يعد صيام عاشوراء واجبا، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأنا صائم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد و...
طيب،
لكنه بلاغ ولا تقوم البلاغات حجة. وحتى وإن أمر عمر رضي الله عنه بعضا من أهله أو من ذويه بالصيام يكون أمرا على سبيل الاستحباب وعدم ضياع هذا الفضل العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر أخبر كما في صحيح مسلم أن صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية، وصيام عاشوراء كما تقدم كان واجبا قبل أن يفرض رمضان أو أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بواجب ولم يكتب، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون عاشوراء فسأل عن ذلك، فأخبر أنهم يصومونه لأنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، فأمر بالصيام على سبيل الاستحباب كما تقدم. ثم بعد ذلك لما أمر بمخالفة أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم حريصون على صيامه قال: إن عشت إلى قابل لا أصومن التاسعة، يعني والعاشر، حتى يخالف اليهود. ومن ذلك قال العلماء: العلة في صيامه تاسعاء حتى يخالف اليهود في تعظيم ذلك اليوم وإفراد ذلك اليوم بالصيام. فمن هنا قالوا يصوم الحادي عشر على سبيل المخالفة، وهذا الحادي عشر ليس عليه دليل كما ذكرنا، وإنما لأنهم قالوا إن العلة في صيام تاسعاء هي المخالفة، فإن فاتته المخالفة بصيام تاسعاء صام الحادي عشر ليحقق المخالفة. والظاهر أن المستحب متأكد، وصيام عاشوراء فإن ضاف إليه أو أضاف إليه التاسع فبها ونعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نوى أن يصوم التاسع العام القابل إنعاش، فهذه النية تدل على استحباب ذلك وليس ذلك بمتأكد. وكما حصل في هذه السنة أو في هذا العام أن عاشوراء كان يوم جمعة، فكثير من الناس كان يسأل: هل يمكن أن أصوم عاشوراء يوم الجمعة؟ نعم، لأن النهي عن إفراد صوم يوم الجمعة بالصيام هو من باب إفراده وتعظيمه على سائر الأيام. فصائم عاشوراء لم يصم الجمعة لأنه جمعة، وإنما صامه لأنه عرفة، فصام لأنه عاشوراء، فصامه لأنه عاشوراء ولم يصمه لأنه جمعة المنهي عن إفراده بالصيام، والله تعالى أعلم.
سيدنا، الحكم يدور مع الله. النبي لما دخل وجد اليهود تعظم هذا اليوم خالفه. اليوم لم نرى من اليهود تعظيما لهذا اليوم، ولكن نرى الشيعة، والذي نص عليه مخالفة اليهود.
ثم الشعب يصومه؟ ده الشعب يموتوا نفسهم بس. لا، طعب الصيام لا يصومونه.
عن نفس المسألة، النبي لما دخل وجد اليهود تعظم هذا اليوم
صلى الله عليه وسلم،
اليوم لم توجد هذه العلم.
خلاص بقى، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عزم على صيامه.
لماذا كان يصوم في الجاهلية يا شيخ؟
كانوا يتعبدون لله بصيام وحج وصلاة.
استكمال النبي للصوم هذا اليوم بعد البعثة.
كان الصوم قبل البعثة.
يعني بعد بعثة إليه صلى الله عليه وسلم كان يصوم.
لأن صيامه يكفر سنة ماضية في ثواب.
نقول ان معاويه هذا فقه معاويه لما دخل على الناس في يوم عاشوراء وعلى المنبر وقال اين علماؤكم، كانه يرى ان من اصبح في هذا،
لا هو كان يقول اين علماؤكم لامر اخر،
هو استدل بقول النبي وما فصل،
لا نتكلم اين علماؤكم
يامروكم،
لا كان الكلام متعلق لان الحديث فيه في القصه اين علماؤكم يعني فانهون الناس عن هذا الذي يفعلونه، فاختصر الراوي وذكر الصيام فقط.
يعني يقول هذا من فقه، كان فقيها
طبعا لا شك في ذلك.
يقول ان هذا فقه معاويه يرى ان من اصبح في هذا اليوم وهو يوم عاشوراء وكان قد اكل ان يمسك ولم ياكل له ان يتم صومه كما قال النبي، هذا
لا فقه. مش فقه بقى، ده نص النبي صلى الله عليه وسلم ان من اصبح منهم صائما فليتم صومه ومن اكل فليمسك وقيه.
هذا بعض النبي ايضا في هذه الايام ايضا
هذه وقت حل،
لا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحث على الصيام لما أصبح فقال من أصبح منكم من لم يأكل فليصبح، أو من أصبح صائما فليتم صومه ومن لا فلا يطعم شيئا، على سبيل الاستئناف. ونحن في هذا الزمان من أصبح ولم يأكل شيئا فله أن يصوم، ومن أكل أو شرب فلا يصوم، لا اعتبار بصوم.
هو ناوى إن شاء الله من اليوم إن أنا إن شاء الله إذا أبقى لله أصوم عاشوراء، فجاء عاشوراء ونسي أن هذا اليوم وأكل.
لا صايم.
صايم.
نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.